إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى الحاكم في مستدركه وابن الأعرابي في معجمه بإسناد حسن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنت؟ قالت: يا رسول الله، أنا جثامة المزنية. قال: لا لا لا، بل أنت حسان المزنية، كيف أنت وكيف أصبحت وكيف أنت من بعدنا؟ وعائشة تستغرب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من بعد المعرفة باسم هذه المرأة، كيف أنت وكيف حالك وكيف أنت من بعدنا؟ قالت: بخير والله يا رسول الله. فقضى النبي لها حاجتها وأحسن إليها، ثم قام إليها يودعها. فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، من هذه؟ مين دي؟ هو أكيد حد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد حد بيرتبط بالنبي بصلة وثيقة. رأت عائشة رضي الله عنها من معاملة النبي لهذه العجوز ما لم تروا قبل ذلك: من هذه يا رسول الله؟ فقال لها: يا عائشة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، إنها صاحبة خديجة. ثم قال: وإن حسن العهد من الإيمان. الحديث ذا يوضح لنا أن هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله به من أعظم ما أمرنا به الإحسان إلى خلق الله عز وجل. وإن كثيرا من الناس يظنون أن هذا الإحسان وهذه الرابطة وهذه الصلة إنما تجمع بيننا حال الحياة، فإذا انقطعت العلاقة بالموت انقطع كل شيء، وهذا خطأ كبير. وهذا الحديث يوضح لنا فيه أن حقيقة الوفاء إنما تظهر من الإنسان بعد وفاة من يحب. الوفاء الحقيقي لأبائنا وأمهاتنا اللي غادروا الحياة إنما تظهر بعد الموت. البر الحقيقي لأبائنا وأمهاتنا اللي فقدوا الحياة وهم الآن في القبور إنما يكون بعد الموت. ومن أراد أن يعلم إن كان مخلصا في بره أم لا فلينظر إلى حاله بعد وفاة الوالد والوالدة، فلينظر إلى حاله فعلا بعد وفاة الوالدين، هل هو من أهل البر أم لا؟ للأسف كثير من الناس ظن إن بر الوالدين مرتبط بحياة الأب والأم، فإذا مات الأب أو ماتت الأم خلاص انقطع البر. كثير من الناس بيظن إن الوفاء لا يكون إلا لمن كان حيا بين أيدينا، وإنما حقيقة الوفاء إنما تظهر بعد وفاة من تحب. الدرداء رضي الله عنه كان يقول: والله إنني لأدعو لسبعين رجلا من أصحابي ممن قبضهم الله في سجودي في كل ليلة، أدعو لهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. ده الصاحب الوفي اللي هو من أعظم نعم الله عليك أن يمن الله عليك بهذا السند، لا أقول الصاحب بل بهذا السند الذي إذا كنت حيا وقف بجوارك ما تركك لا في سراء ولا في ضراء، وإذا توفاك الله اقتسم الورثة مالك وهو مشغول بالدعاء لك. أهلك مشغولون بتقسيم المال، هو مشغول بالدعاء لك، هو مشغول بالسعي بين أصحابه لجمع المال من أجل عمل صدقة جارية لك، هو ده الوفاء. علشان كده النبي في هذا الحديث بيعلمنا أن الصلاة بيننا عند أهل الصدق والوفاء لا تنقطع بالموت. لكل من مات ممن كان له فضل علينا حق، رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة وكانت لها يد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يتحدث بها لكونه زوجا وفيا، ما نسي النبي خديجة حتى قالت عائشة: والله ما غرت من أحد قط، ما غرت من خديجة من كثرة ذكر رسول الله لها، رغم أن هي ماتت. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا معنى الوفاء لمن مات من أمواتنا. أنا مش هنساها أبدا، لأن خديجة كانت لها فضل علي، فقال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني أبدلك الله خيرا منها؟ فقال: لا والله يا عائشة، ما أبدلني الله خيرا منها، واستني بنفسها حين كفر بي الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، وكان لي منها الولد. هو ده حقيقة الوفاء، هو ده المعنى اللي لازم يوصل لنا النهاردة. والدي ووالدتي كان لهم أعظم فضل علي، ما ينفعش بعد خروجهم من الدنيا ينتهي الأمر بالبكاء وعزاء وصوان كبير ومشايخ كتير مشهورين وانتهى الأمر عند هذا الحد. ليس هذا أبدا هو حال أهل الوفاء، إنما حال أهل الوفاء حال آخر. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة قسمها وقال: اذهبوا بهذه إلى صاحبة خديجة الفلانية، وبهذه إلى صاحبة خديجة الفلانية، وبهذه إلى صاحبة خديجة الفلانية. ده كان دي حقيقة الوفاء، ده معنى الوفاء. الوفاء يقاس بصدق وحق بعد وفاة من كنت تحب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وقفوا بجواره، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ساعدوه في تأسيس دولة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وقفوا بجواره ودفعوا عنه وبذلوا من أجل نصرة هذا الدين الغالي والنفيس، هل انقطعت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بهم بمجرد الوفاة؟ أبدا والله، بل إننا لنتعلم حقيقة الوفاة منه صلى الله عليه وسلم. حديث من أعجب ما يقول، تقول عائشة: قلما كانت الليلة التي يكون فيها رسول الله عندي إلا وهو يخرج للبقيح. كل مرة يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها عند عائشة لازم يخرج لأهل البقيح، لازم يخرج لأصحابه، وإنه كان يخرج ولا أدري أين يخرج. دي ليلتي، المفترض النبي يبقى معايا. أول ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة يخرج، هي بتقول: قلما كان يجلس معي إلا بعد هذه الخروج، إلا بعد هذا الخروج. فأنا أتعجب لماذا يخرج رسول الله، وإلى أي شيء بيروح، فين، إلى أين يتوجه صلى الله عليه وسلم. وإني قلت لبريرة، دي كانت أمل عند عائشة رضي الله عنها: اذهبي فانظري أين يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت بريرة بخبر: يقف الإنسان أمامه عاجزا عن إدراك وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي بريرة وتقول: إنه يخرج إلى البقيح حيث أجساد أصحابه صلى الله عليه وسلم. يقف عند البقيع، عند أصحابه اللي أكلوا معاه وشربوا معاه وجاهدوا في سبيل الله معاه ووقفوا وكانوا سند له لحد ما أقام الدولة. يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم ويدعو الله لهم، حتى قالت عائشة: حتى لما كان المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم كما تعلمون النبي كان يعجز عن الخروج للصلاة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام زيارتين، أما الأولى فخرج صلى الله عليه وسلم حتى وقف بالبقيع فدعا لأصحابه دعاء مودع. النبي خلاص علم يقينا بقرب الأجل، خلاص ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرض اللي كان فيه. لا لا والله مش هو ده الوفاء، بل يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه اللي ماتوا، أصحابه اللي بدلوا من أجله صلى الله عليه وسلم، ويقف أمام بقيع الغرقد ويظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يدعو الله تبارك وتعالى لهم. والزيارة الثانية لمن توجه إلى شهداء أحد ويعلم قدر المسافة من مسجد النبي اللي فيه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لحد شهداء أحد، ويتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ويسلم عليهم ويدعو الله لهم ويقول: موعدي معكم يوم القيامة على الحوض. خلاص ده آخر لقاء بيني وبينكم، موعدي معكم يوم القيامة على الحوض، هنتظركم على الحوض. يخاطبهم خطاب الأحياء، ما نسي النبي أبدا إنسان كان له فضل عليه أو كانت له يد عليه، سواء كان من الأقارب الأزواج زي خديجة رضي الله عنها أو الأصحاب اللي وقفوا معاه وسندوه. وأنا أود أن أسأل كل إنسان منا الآن، كيف حالنا مع من مات من أهلنا وأقاربنا ومن من كان له فضل علينا؟ إحنا أخبرنا إيه؟ كيف حال الوفاء في قلوبنا؟ إحنا الوفاء عندنا أخبره إيه؟ الوفاء الحقيقي إنما يظهر بعد وفاة من أحب، من زوجة أو أهل أو أقارب أو أصحاب. ده الوفاء الحقيقي، ده الوفاء اللي لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثني على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: وإبراهيم الذي وفى. ودنا علمنا إزاي نكون أوفياء مع من يموت من أول لحظة وفاة إلى انتهاء عمر الإنسان نفسه. سبحان الله، علمنا ديننا الوفاء مع من مات من أهلنا، فشرع الله تبارك وتعالى لنا ابتداء الوقوف مع من يخرج من الدنيا. لكل إنسان الآن على فراش الموت بيحتضر، الشرع قال لنا لازم كلنا نروح نقف بجواره، لأن دي لحظة ضعف لهذا الميت، هذا الميت الذي طالما أحسن إلينا الدور الآن إننا نحسن إليه، إن إحنا نكون جنبه واقفين بجواره. شاب في يوم من الأيام يعلم إن والده بيموت ويأجل السفر ويأجل الدنيا ويأجل الفلوس، لا ده بيدس على الفلوس، أنا لازم أكون جنب والدي في وقت زي ده. ده شاب وفي، ده شاب وفي داس على الدنيا علشان يكون جنب والده. ما ينفعش في يوم من الأيام أقدم دنيا على والد بيحتضر، الدنيا كلها تحت رجلي لحد ما اطمن على والدي وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه. ويقف بجواره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس، اسمع لهذا الحديث الذي خرجه أحمد في مسنده: كنا إذا اقترب الواحد منا في وفاته أخبرنا رسول الله به، يا رسول الله فلان بيموت. قال: فيأتي رسول الله ويظل بجواره صلى الله عليه وسلم، فلربما حبسه أيام
ويفضل النبي جنب الميت ده اللي هو صاحبه يفضل جنبه ايام ويوقف الدنيا كلها ويوقف النبي الدنيا كلها علشان هذا الانسان، لان النبي كان وفي ولا يفوقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفر القبر الجسد، ولا ينتهي الامر عند هذا الحد، بل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الدنيا كلها في حد مات ولازم نكون اوفياء معاه، فلان مات اللي كنا امبارح قاعدين معاه وبنخلص معاه امور الدنيا وبنتكلم مع بعض وبنهزر مع بعض، صاحبنا ده مات خلاص انا مش فاضي انا عندي بكره صفقه، لما ابقى اخلص ابقى اكلم ولاده في التليفون، انما لو كان عايش كان هيبقى معاه لان في مصالح دنيويه، ده حال اهل الدنيا. اما حال اهل الوفاء، يموت النجاشي ببلاد الحبشه في اثيوبيا، ولكن النجاشي ده كان له فضل على المسلمين، يوم ما اوى المسلمين في هجره الحبشه الاولى والثانيه كان له فضل عليهم، خلاص وصل الصحابه الذين هاجروا الى بلاد الحبشه الى المدينه سنه 7 هجريه، خلاص شكرا يا نجاشي ما عدناش عايزين منك حاجه. لا والله ليس هذا ابدا هو حال اهل الوفاء، بل لما مات النجاشي في ارض ليست مسلمه لم يصلي عليه احد، النبي كان بيقدر فضل هذا الرجل على الاسلام والمسلمين، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فينادي في كل اصحابه الا يبقين احد في بيته، ما حدش يقعد في البيت، الكل يخرج، وينادى بنداء النذير الصلاه جامعه، الكل يجي، اجتمع كل الصحابه في ايه؟ جهاد، هنخرج لغزوه في عدو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا صالحا من اخوانكم مات فقوموا فصلوا عليه. هذا هو الوفاء، مش خلاص النجاشي كان له فضل علينا مات النجاشي خلاص شكرا مش عايزين منك، ابدا ابدا والله، بل حقيقه الوفاء رجل لم يره رسول الله، النبي ما قابلهوش ولا التقى به ولا جلس معه، ولكن رجل كان له حق علينا الوفاء. يوم ان مات هذا الرجل في بلد غربه، لانه كان المسلم الوحيد بعد رجوع مهاجره الحبشه من المؤمنين، كان المسلم الوحيد في ارض الحبشه لم يصلي عليه احد، حقيقه الوفاء هنا تظهر في الموقف ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فصلوا على صاحبكم. الوفاء الحقيقي اول ما يظهر منا تجاه الاموات في صلاه الجنازه، في صلاة الجنازة، علشان كده النبي شرع لنا من باب الوفاء للأموات إن إحنا نصلي عليهم الجنازة. ليه؟ لأن الجنازة دي هي باختصار عبارة عن شفاعة منا عند ربنا عز وجل لمن مات، يا رب سامحه عشاننا. قال صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون 40 وفي رواية يبلغون 100 يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. فتلاقي سبحان الله أهل الوفاء لما بيموت حد يجروا جري عشان الصلاة عليه. ليه؟ يطلبون الشفاعة، يطلبون الشفاعة له عند الله عز وجل، لعل الله عز وجل يغفر له بهذه الصلاة. وشرع النبي لنا النعي الجائز مش نعي الجاهلية، مات فلان ابن فلان اللي كان بيعمل كذا وبيسوي كذا، نعي الجاهلية كان لتعديد مآثر الميت، إنما نعي الإسلام إبلاغ الأهل والأصحاب لتكثير الناس للصلاة على هذا الميت. إحنا الصلاة على الميت عندنا نوع من أنواع الوفاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه بالمال كان قبل ذلك لا يصلي على من عليه دين، زجرا للناس عن مسألة الديون، فلما من الله عليه بالدين كان إذا أتي صلى الله عليه وسلم بالميت يقول من مات وعليه دين فدينه علي، أما اللي هقضي دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم، أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم. فحقيقة الوفاء، حقيقة الوفاء الصلاة على الميت، حقيقة الوفاء إن الناس كلها مشت ولم يبقى على القبر إلا رجل واحد، هو اللي قاعد معاك بعد ما دخلت قبرك، تسمع صوته وتسمع بكاءه، وتسأل هذا الدعاء الذي يسأل الله تبارك وتعالى به أن يغفر لك. ده الصاحب الوفي اللي بعد ما الإنسان منا بيموت ودخل القبر والقبر مقفول، والنبي يقول وإنه لا يسمع قرعا عليهم، هما من بين سماع قرع النعال هو سمع واحد عمال يدعو ويبكي ويسأل الله له المغفرة. ده الصاحب الوفي اللي كل أهلك وأصحابك سبوك، خلاص سبوك في القبر لوحدك، وهو ظل قائما على قبرك يدعو الله لك. هو ده السند اللي لما في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى يعطوه لك تعلم يقينا إن ربنا بيحبك. الوفاء الحقيقي إنما يظهر بعد ذلك في زيارة الإنسان منا لأهله وأقاربه وأحبابه وأصحابه مما ماتوا. فالنبي جعل إن من الوفاء إن إحنا نتوجه لزيارتهم لأمرين، أمر لينا كزائرين وأمر ليهم، أما لنا فواعظه واعتبار، وأما لهم فإنهم كما أجمع علماء المسلمين ينتفعون بدعائنا وينتفعون بالسلام عليهم. آخر مرة زرت فيها قبر الوالد إمتى؟ وآخر مرة زرت فيها قبر صاحب محب لك إمتى؟ إحنا من أهل الوفاء فعلا؟ أنا براجع حالي مع هذا المعنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن الوفاء مع من مات لا ينقطع. الصحابة رضي الله عنهم شربوا من رسول الله هذا المعنى، وده كان الفارق بيننا وبينهم. هم شربوا هذه الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا، شايفين النبي بيعمل ده فعملوا. في الصحيحين أن سعد بن عبادة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة، وأراها لو عاشت لتصدقت. يا رسول الله أينفعها إن تصدقت عنها؟ ينفع يا رسول الله أتصدق عن أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم تصدق عنها. وهنا يأتي فعلا سؤال من حد وفي جدا لوالدته، فقال يا رسول الله فما أحب الصدقات عند الله؟ قال سقي الماء. زمانهم كان محتاج مية، قال سقي الماء. فحفر لها سعد بن عبادة بئرا كاملا لأمه، ده بئر أم سعد بن عبادة، مش جاب شوية مية وزعهم على الناس. ده سأل النبي أولا إيه أحب الأعمال، إيه أحب الأعمال، وبعد كده يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه أفضل عمل ممكن يوصل لوالدتي. فالنبي يقول له سقي الماء. كان سهل إن سعد بن عبادة يشتري 20 قربة ماء ويوزعها على الناس زي ما بعض الناس بتعمل، ولكن اللي عمله سعد بن عبادة أنا مش عايز شوية مية يتوزعوا خلاص، أنا عايز شيء دائم مستمر. دول أهل الوفاء. ويصنع سعد بن عبادة بئرا كاملا لأمه بعد الوفاة. قارن بين حال سعد بن عبادة وحال ثلاث شباب. الأب يعني اتمرمط علشان الأبناء، عاش في الغربة علشان أولاده، وتعب وبذل وقضى حياته كلها علشان الأولاد، وبعد ما الأولاد وصلوا لمناصب كبيرة جدا، مناصب عالية جدا، الأب مات، الأبناء ما تحملوش الصدمة، خدوا ولادهم وطلعوا على شرم الشيخ يقضوا أسبوع هناك بعد الوفاة، ضحكوا وهزاروا ولعبوا، أصل إحنا مش متحملين الصدمة. ولما رجعوا بعد ما صرفوا قرابة 40-50 ألف جنيه قلت لهم الأب مات وياما تعب علشانكم، إحنا لازم نعمل صدقة جارية لوالدكم. قالوا طبعا ولازم. يعني وقت اللعب صرفوا من 40-50 ألف جنيه. واحد منهم بيقول احنا صدقة 47 ألف جنيه تحديدا. لما قلت لهم خلاص نعمل صدقة جارية وقد فتح الله عليهم من الدنيا، كلموني في التليفون, احنا قعدنا وتجمعنا وتشاورنا, وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا جمعنا مبلغ من المال وعايزين نعمل صدقه جاريه. قلت لهم لا ده احنا محتاجين قعده. ولما رحت قعدت معاهم مطلعين 400 جنيه صدقه جاريه عن ابيهم, 400 جنيه. هل هذا هو الوفاء مع الاب اللي ياما تعب في الدنيا؟ هو ده الوفاء مع الاب اللي ياما يعني عذب في هذه الدنيا علشانهم؟ هو ده الوفاء مع الاب اللي بهدل نفسه في الدنيا علشان يوفر لكل واحد منهم ارض وعماره وعربيه كويسه وشغل كويس؟ فين الوفاء؟ الوفاء لا ينقطع ابدا. الوفاء مع اهلنا واقاربنا واصحابنا لا ينقطع ابدا حتى ولو كان بعد الموت. ده اللي النبي كان بيبقى حريص عليه. جليبيب الصحابي الكريم اللي كان قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم, لما مات جليبيب رضي الله عنه النبي ما قالش بقى خلاص مات جليبيب والموضوع انتهى, العلاقه انتهت, ما هو مات كما يفعل كثير من الناس الا ما رحم ربي سبحانه وتعالى, ان خلاص مات خلاص انقطعت العلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم يروح لجليبيب ويحتضن جليبيب ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم لتسيل الدموع من وجه رسول الله على وجه جليبيب, وينادي النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ويقول جليبيب مني وأنا من جليبيب, جليبيب مني وأنا من جليبيب. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لقبر جليبيب علشان هو اللي يدفن جليبيب. العلاقة ما انتهتش بوفاة جليبيب, العلاقة فضلت مستمرة. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعلمنا يعني ايه نكون اوفياء مع من مات من اهلنا. ان اعظم انواع البر, البر اللي بيصل منا الى ابائنا وامهاتنا بعد وفاة حيث انقطعت اعمالهم وهم في اشد الحاجة لمن يذكرهم في هذا الوقت. وان السعادة الحقيقية للاباء والامهات انما تكون بعد الوفاة بما يصنعه الابناء لهم. قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد لترفع درجته في الجنة فينادي ويقول أي رب بما كل هذا, إيه الخير ده؟ درجات في الجنة, أنا أرفع درجات أرفع درجات يا رب بما كل هذا؟ فيقول الله عز وجل أن هذا من وفاء الولد لك. فيقول الله عز وجل باستغفار ولدك لك, أنت ربيت ولد كان محترم, ربيت ولد كان متدين رغم ان انت مرت وخلاص غيبت في الثرى, هذا الولد ما نسيك ابدا, الولد ده لم ينسك ابدا, بل الولد لسه بيذكرك ويدعو لك ويستغفر لك. بل جعل الله عز وجل من اعظم صور الوفاء للصحب الكرام المهاجرين والانصار ان اصبح علينا واجب ان احنا ندعو لهم ونستغفر لهم لانهم كان لهم فضل علينا. بعدما ذكر الله المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة من أعظم سور الوفاء. الصحابة لهم أباء لينا ولا أقارب لينا ولا أصحاب ما شفناهمش, ده احنا بيننا وبينهم مئات السنين, ولكن لهم حق علينا, فما ينفعش في يوم من الأيام ننساهم في دعائنا. شفتوا الوفاء الحقيقي بيظهر إمتى؟ من أكتر لحظات ضعف, لحظة اللي بيغير فيها الإنسان للقبر, دي لحظة ضعف شديدة لنا ولا يأتي على الإنسان لحظة ضعف مثلها أبدا. يظهر حقيقا حقيقيا معنى الوفاء ومعنى البر ومعنى الإحسان لمن نعرف في اللحظة دي. والله يا أخوانا بتمشوا في جنائز كلكم وتلاقي واحد في قلب الجنازة يعلم معنى الوفاء, عينه باكية وقلبه متصدع من الألم, وطول ما هو ماشي عمال يدعو لهذا الميت. والله لو قابلته بعد سنة هو لسه عمال يدعو لهذا الميت. وبتقابله برضه في الجنازة واحد صاحبه أو قريبه وممكن من أقرب الناس إليه, تلاقيه سبحان الله مشغل الاغاني في قلب العربيه وهو ماشي ورا عربيه الاسعاف وماسك السيجاره وعمال يتكلم في التليفون ويخلص صفقات، لانه هو اصلا رايح يؤدي الجنازه تاديه واجب مش اكتر، علشان الناس لما يشوفونيش في الجنازه هيقولوا عليا مش راجل. انما في واحد بينك وبين موته اكتر من 3 4 5 6 سنين ولا يزال الى هذه اللحظه عنده وفاء، من اعجب صور الوفاء اللي شفتها في حياتي السنه الماضيه، السنه اللي فاتت واحنا في العمره، جاءت ام فاضله بتسالني سؤال من اعجب ما يكون. دايما في العمره حد يجي يسالني انا عايز اعمل عمره لوالدي، عايز اعمل عمره لوالدتي، عايز اعمل عمره لزوجتي، عايز اعمل عمره لزوجي، ولكن السؤال المره دي كان غريب جدا. لقيت ام من امهاتنا جايه بتسالني بتقول لي يا ابني هو انا ينفع اعمل عمره لطليقي، لطليقها اللي طلقها؟ والله يا ابني كان احسن الي ايام احسان، بس الشيطان تدخل وحصل طلاق، بس كان راجل مؤدب ومحترم وهو توفي واولاده يعني ما بيسالوش، فانا ممكن يعني انا ممكن اعمل عمره له؟ ايه الوفاء ده؟ يعني ايه الوفاء ده؟ لذا كان الصحابه رضوان الله عليهم وجاء من بعدهم التابعين، كان يعني يروى عن بعضهم انه قال والله صاحب وفي احب الي من ابنائي. فقيل له ولما؟ قال لان ابنائي بعد وفاتي قد انشغلوا بتقسيم اموالي، واما صاحب الوفي فهو مشغول في هذا الوقت بالدعاء لي. الوفاء الحقيقي بيظهر بعد موت اهلنا. عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي مات، وفي روايه ان امي ماتت، فهل يا رسول الله يجزئ ان اتصدق عنها؟ ينفع يا رسول الله اتصدق عنها؟ قال تصدق عنها، يجوز طبعا. فقال يا رسول الله اشهدك ان حائطي، وكان بستانا مقابلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مكان بنسميه مكان استراتيجي، افضل مكان في المدينه، يا رسول الله انا عندي حائط قدام مسجدك أشهدك أنه لله صدقة عن أبي أو صدقة عن أمي. كانوا بيدوروا على أحب حاجة عندهم، على أغلى حاجة عندهم، على أنفس شيء عندهم، أنفس شيء عندهم، يا رسول الله ده لوالدي ووالدتي اللي ماتوا. ليه؟ ده إنسان وفي. بل كانت من أكثر الأسئلة اللي تعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما يتبين منه حقيقة الوفاء لمن مات. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسمع رجل فيقول اللهم لبيك حج عن شبرمة، فالنبي قال له تعالى مين شبرمة؟ قال له أخوه يومات يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، العجيب بقى مش إن حد بيعمل حج عن أخيه، ولكن العجيب النبي يقول له أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. موطن الشاهد أنا رايح أحج، الحجة دي أنت هتعملها لمين؟ الحجة دي أنت هتعملها لمين؟ لا لا أنا مش هعملها أصل أنا حي، ممكن أعملها في أي سنة، إنما أخويا مات أنا هعملها لأخويا. أنتوا متخيلين الوفاء وصل لأي حد؟ إنه يؤثر أخاه بالحجة على نفسه. يا رسول الله ده أخويا شبرومة ده أخويا مات وأنا عايز أعمل له حج. الشاب الوفي، الابن الوفي، الزوج الوفي، اللي تلاقيه بعد وفاة الأب أو الأم أو الزوجة لسانه لا يتوقف أبدا عن الدعاء لهما والاستغفار لهما. الإنسان الوفي اللي تلاقيه سبحان الله دايما في صلاته يدعو لأخيه الذي مات أو لصاحبه الذي مات، ده إنسان وفي. الوفاء مش معناه أن صاحبي لما تعب أنا كنت معاه، ده جزء من الوفاء، إنما حقيقة الوفاء إنما تظهر بعد الوفاة. تأتي امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أمي ماتت وعليها نذر، أفأقضي عنها النذر؟ أمي ماتت نذرت أن هي تصوم شهر، أو أعمل إيه؟ يعني ينفع صوم عن أمي علشان ما تتحملش النذر ده قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم صومي عن أمك، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت أقضيه يا رسول الله. قال فدين الله أحق بالقضاء. وتطلع المرأة الصالحة بسرعة تبدأ في قضاء الصيام اللي كان على أمها. شفتوا الوفاء؟ شفتوا الوفاء؟ الوفاء إن يوم الجنازة أرفع إيدي وأقول أي حد أبويا كان عليه دين له أو كان فيه مغونة معنوية أنا شايل قدامكم كلكم. مش في الجنازة بيتهربوا مين اللي يعمل كده؟ أو بعد الوفاة حد يروح يقول يا جماعة أنا ليا فلوس، يقولوا له خلاص والله التركة توزعت وإحنا ما شوف بقى شوف لك حل، إحنا مش هندفع حاجة. والله الأبناء الأوفياء أول حاجة يعملوها بعد دفن الأب يدوروا هو عليه حقوق، عليه أموال، عليه مظالم، ويسعوا في قضائها. دول الأوفياء. فلوس إيه اللي إحنا ناخدها؟ أهم حاجة أبونا الآن يبقى في حالة كويسة، أبونا الآن يبقى ضامنين كده إنه مش محبوس عن الجنة بسبب ديون كانت موجودة عليه. ده تفكير الأوفياء. أثنى الله على إبراهيم فقال وإبراهيم الذي وفى. هو ده الوفاء الحقيقي الذي يكون موجود عندنا، وفأنا لمن مات ممن نحب. قول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من جمال هذه الشريعة، من جمال هذه الشريعة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا نور، إنه أباح لأبناء الميت أو لأقاربه أو لأصحابه أفعال المعروف وأفعال الإحسان التي يهدى ثوابها للميت بعد وفاته. ده من جمال الشريعة، إن مش معنى إن الإنسان مات إنه عمله توقف. الشريعة شرعت لينا إن إحنا يعني نصلي عليه ونحسن كفنه ونحسن ثيابه، وإحنا بندعو. النبي كان بيقول إذا صلى على جنازة أخلصوا الدعاء لأخيكم، والدفن والدعاء عند الدفن استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. مع الحاجات دي كلها الشريعة جت عندنا قالت لنا في حاجات كمان تدل على الوفاء. هي إيه؟ الأعمال الصالحة اللي إحنا نعملها لأهلنا من بعد الوفاة، هل هذه الأعمال تصل إليهم؟ إجماعا تصل إليهم، إجماعا تصل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهذا الرجل الذي قال لبيك حج عن شبرمة، قال له صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. والمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن أباها قد توفي أتحج عنه؟ فقال حجي عنه. والمرأة التي سألت عن نذر أمها قال تصدقي عنها، أو قال صومي عنها. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. فأعمال البر والإحسان واحد من الدعاء لهم والاستغفار لهم إجماعا كما قال النووي هم ينتفعون بدعاء الأحياء لهم. وأصل هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أي رب ما هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. طول ما الولد عمال يقول اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، فهذه درجات يرفعها الأب في الجنة بهذا الدعاء. الابن الوفي اللي مش ناسي والده ووالدته بعد الوفاة لسانه دايما مع كل سجدة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. فالدعاء لهما اتنين، دعاء والاستغفار اتنين، الصدقات. ويستحب للإنسان لما يجي يدور على الصدقة يدور على الصدقة اللي الناس فعلا محتاجاها. اتصل علي حد من أيام وقال يا شيخ أنا عندي مصاحف، والدي توفي وجايب له مصاحف كتير جدا، وأنا عايزك توديها لي أفريقيا أو توديها لي في مكان ما فيش فيه مصاحف. دي الناس اللي بتفكر بطريقة صحيحة سليمة. والله أحباب الكرام رمضان الماضي جات لي هدية غريبة جدا، غريبة جدا. حد جايب لي سجادة وإزدال صلاة ومصحف وحامل، فبقول له أنت الحاجات دي جايبها ليه؟ قال لي أنا أحسبك بتصلي قيام ليل، فأنا عايزك ما تصليش إلا على السجادة ولا تقرأ إلا في المصحف ده، والإزدال لزوجتك. فقلت له برضو ليه؟ قال لي أصل أنا جايب دي صدقة كده اللي بتوسل في الخير، بديله الحاجات دي من باب إن دي صدقة جارية لوالدي، ده واحد مش بيدور على مصحف يحطه في مسجد، ده واحد بيدور على حاجة تفضل دايما مستمرة. أنا اللي عجبني في الأمر والله مش الهدية، والله ما الهدية أبدا، بل أنا ساعتها قلت له لو أنت بتدور على حد بقى بيصلي قيام ليل ومجتهد دور على غيري، ولكن أنا اللي عجبني طريقة التفكير، أنا اللي عجبني إن واحد فعلا بيحب والده جدا وبيدور على حاجة تكون دايما مستمرة. يعني ببقى فعلا والله ببقى سعيد جدا لما يجي عندي ابن كده من الناس الصالحين ويقول لي انا عايز اعمل صدقة جارية. في شاب يجي يقول لك انا جبت كولدير وحطته في الشارع، ما انتوا عارفين ان الكولدير بعد 3-4 شهور بيقف. انما في واحد يجي يدور ويقعد ويجمع يعمل اجتماعات، يا جماعة انا عايز صدقة جارية تفضل دائما مستمرة، اجوها دائما مستمر لسنوات طويلة ينتفع بها الاب. واحد يجي يدور في مستشفى، انا عايز جهاز يكون سبب في نجاة ناس، عايز جهاز يكون سبب في حياة ناس مرضى، انا عايز حاجة تدوم وتستمر. في شاب بعد الوفاة يجي يقولك دي 50,000 جنيه اعملي بها صدقة لابوي، وفي حد يقولك لا انا عايز ل50,000 دي في جهاز في عمل يظل دائما مستمر. جالي شاب من قيمة 3 ايام والده توفي بيديني 150 جنيه، بيقول لي والله انا مملكش اي حاجة الا 150 جنيه. بصوا شاب بيقول لي ايه، انا عايز احطها في مسجد. قلت له احنا عندنا في مسجد بيتبنى وعايزين له سجاد. قال لي لا يا شيخ، السجاد هيعيش قد ايه؟ 3-4-5-6 سنين 10 سنين. بالله يا شيخ تحط ال 150 جنيه ان شاء الله تجيب سيخ حديد، حتة حديد صغيرة وتحطها في قلب عمود في مسجد، في قلب اساس مسجد، انا عايز حاجة تدوم لابويا فترة طويلة. 150 جنيه. اعرف بنت احسبها ان شاء الله من الصالحات اتصلت عليها بتقول لي انا عايز احفظ القرآن. قلت لها كويس. البنت حفظت القرآن في 8 شهور القرآن كامل. فاتصلت عليها وقالت لي الحمد لله انا عايز ابشرك، انا من 8 شهور كلمتك كنت عايز احفظ القرآن، انا الحمد لله النهاردة ختمت القرآن. 8 شهور يا بنتي؟ 8 شهور؟ قالت لي بفضل الله في 8 شهور ختمت القرآن. قلت لها ايه السبب في الهمة العالية دي؟ قالت لي انت في خطبة قلت ان الولد من كسب ابيه، ان اللي هيعمله الولد الصالح هيكون رايح لابيه، وانا فقيرة معيش فلوس اتصدق بها على ابي، فقلت افضل صدقة ان انا احفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى علشان يكون الحفظ ده في ميزانه، وكل آية انا بقرأها او بعلمها لحد راح لميزان ابويا. شفتوا الاوفياء؟ شفتوا النماذج العظيمة من ابنائنا كانت بتعمل ازاي؟ هو ده الوفاء، هو ده الوفاء. محمد بن المنكدر واخوه عمر بن المنكدر، محمد بن المنكدر كان معروف قوي ببره لامه، وعمر كان معروف بالعباده، فكانوا الاثنين بالليل عمر يقوم الله اكبر ويفضل بقى يصلي ركوع وسجود وقراءه قران ودعاء، ومحمد بن المنكدر كانت والدته مريضه فكان بيجي على رجلها المريضه ويفضل ايه باللغه بتاعتنا يدلكها لها كده، والاثنين يتجمعوا مع بعض في صلاه الفجر، ومحمد بن المنكدر يقول لعمر والله يا محمد انني لاوقن ان ليلتي افضل عند الله من ليلتك، الليله اللي انا قاعد ادعك فيها رجل امي كده عشان تبقى نايمه مرتاحه افضل عند الله من ليلتك اللي انت قاعد فيها تصلي. اصل البر فرض وقيام الليل سنه، اصل قيام الليل للشخص، انما بر الوالدين للغير والمنفعه للغير احب عند الله عز وجل من منفعه النفس. يوم ما ماتت ام محمد بن المنكدر، يوم ما ماتت ظهر بقى الوفاء، ظهر حقيقه البر، ان بعد ما كان بيدي الدرس بقوا 10 دروس في اليوم، وبعد ما كان بيجلس لاقراء الناس مره في اليوم بقوا 3-4 مرات. فسالوه يا ابن المنكدر ولما كل هذا؟ ليه كل التعب ده؟ قال إن الرجل من كسب أبيه، الأب هنا الأب والأم، فأنا عايز يكون كل العمل ده رايح لوالدي ووالدتي. أنا ده الفهم بقى، ده الفهم اللي لازم يكون موجود عندنا. فمن الوفاء لمن مات إن إحنا نجتهد في الأعمال الصالحة لهم، قراءة القرآن، الصلاة، صلاة إجماعا لا يجوز إهداء ثوابها لميت أو أن تقضى عن ميت، وقراءة القرآن فيها النزاع، وإن كان يرى الإمام أحمد رحمه الله جواز إهداء ثواب قراءة القرآن الكريم للميت. الإمام أحمد يرى هذا ويراه أيضا أبو حنيفة رحمه الله. الإمامين دول يرون أن من قرأ القرآن وأهدى الثواب للميت، سئل الإمام أحمد أيهدى ثواب القرآن للميت؟ قال يصل للميت كل خير، كل خير ده بيصل للميت. أعمال البر وأعمال المعروف، أعمال الإحسان. مجموعة من الشباب لما صاحبهم مات عملوا معايا حلقة قرآن، الحلقة دي باسم الشخص اللي مات، الاسم باسم اسم الحلقة باسم صاحبهم اللي مات، بيقرأوا ويحفظوا ويتعلموا علشان يكون ده يصل بإذن الله هذا الخير إلى صاحبهم اللي كان سبب في يوم من الأيام لهذا التجمع. إحنا أخبرنا إيه مع من مات من أهلنا وأصحابنا؟ ها الوفاء أخبروا إيه؟ أنا حابب الخطبة دي ما تكونش كلام، وأنا أرجو من الجميع الآن إن خطبة النهاردة ما تبقاش كلام، خطبة النهاردة فعل، خطبة النهاردة فعل، خطبة النهاردة إن كل واحد فينا النهاردة بعد الصلاة قاعد في المسجد خمس دقايق بيفكر أنا هعمل إيه لوالدي ووالدتي، أنا هعمل إيه لصاحبي اللي مات اللي كان له فضل عليا، شيخ اللي علمني القرآن أو شيخ اللي علمني الدين أو الإنسان اللي كان له فضل عليا في يوم من الأيام، أنا هعمل معاه إيه؟ الوفاء لازم يظهر، وبخاصة في لحظة عمل الإنسان اللي أنت بتحبه توقف. إذا مات ابن آدم انقطع عمله وهو الآن محتاج للعمل. وأختم معكم بهذا الحديث، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر لرجل قال والله ركعتان مما تحقرون أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. ركعتين اللي انتم بتحقرون من بياخدوش منكم دقيقة دول أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. يعني العمل الصالح وإن كان قليل للميت ده، لو خير هذا الميت بين الدنيا وما فيها وبين العمل الصالح البسيط ده هيختار العمل الصالح، لأنه أيقن أنه لا ينتفع في هذا الوقت إلا بالعمل الصالح. فكروا في الأعمال الصالحة اللي نعملها أبائنا وأمهاتنا اللي غدروا الحياة، فكروا في العمل الصالح اللي نهبوا لإنسان في يوم من الأيام كان له فضل علينا، فكروا في حاجة تفرح أهلكم الذين غادروا الحياة ودخلوا الآن إلى حياة البرزخ، إلى حياة أخرى بعيد عنا. والله أحبابي إنما يظهر الوفاء الحقيقي بعد الوفاة، بعد الوفاة. فكونوا أوفياء، كونوا أوفياء مع من مات، فلطالما هذا الإنسان الذي مات تعب من أجلنا وبذل من أجلنا واجتهد من أجلنا. وأنا على يقين إن الأب أو الأم اللي ماتوا وغدروا الحياة، لو كان الأمر معكوس إن ابن هو اللي مات والأب أو الأم هم اللي عايشين، أنا أعلم يقينا قدر الدعاء اللي ما كان أبدا هيتوقف من الأب والأم علشانك، وأعلم يقينا قدر الخير اللي كان الأب والأم هيعملوه علشانك. هم أحق الناس بهذا الوفاء وأولى الناس بهذا الوفاء. وكل إنسان كان في يوم من الأيام له فضل عليك أو له يد عليك أنت لازم تكون وفي معاه، وما ينفعش أبدا تنساه، بل الواجب إنك تجتهد في الدعاء وتجتهد في أعمال الخير وأعمال البر لهذا الإنسان. فعلنا هذا، وبشركم إن يوم ما هنموت ربنا هيوكل اللي يكون وفي معانا، لأن الجزاء من جنس العمل. خليكم أوفياء مع أقرب الناس ليكم، وعلموا أولادكم ده، خد ابنك من إيده كده وقول له يا ابني إحنا رايحين النهاردة نعمل صدقة لجدك يا ابني. صدقني والله ابنك اللي هيتربى على المعنى ده اللي انت بتعمله مع والدك، بكرة لما تموت وتكون مع والدك في نفس المقبرة ابنك هيعمل ده، وهياخد ابنه بعد كده ويقول له تعالى يا ابني انا كنت ماشي مع جدك زمان وهو بيعمل صدقة لأبو جدك، وتلاقي كل هذا الخير بعد كده في ميزان حسناتك. الوفاء الوفاء الوفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا
ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لمن مات من المسلمين، اللهم اغفر لمن مات من المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدلهم أهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، اللهم عاملهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.